الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي. وفي أحكام الجنائز نكمل أيها الإخوة الكرام، وصلنا في الحلقة الأخيرة إلى كيفية تغسيل الميت، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن كيف نكفن هذا الميت. حق المسلم على المسلم، حق هذا الميت علينا أن نغسله وأن نكفن هذا الميت وأن نحمله وأن نصلي عليه وأن نقوم بدفنه. هذه الحقوق فرض كفائي، يعني فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا الكفن، قبل أن نتكلم عن كيف يكفن، بما يكفن الميت؟ الميت يكفن في لفائف من قماش، يعني قطعة قماش. هذا القماش إخواني الذي يستخدم في الكفن، السنة ألا يبالغ في شرائه. بعض الناس إن كانوا أصحاب أموال أحيانا يقوم بشراء أشياء غالية الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف في هذا الكفن، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أسرع للفناء، وأن الحي أولى من الميت بهذا القماش أو هذا الثياب، هذا سيكون للدود والاضطراب. لذا السنة أن عدم التكلف في هذا الكفن. وليس معنى هذا الكلام أن لا نهتم بكفن أو تكفين الأموات. السنة أن نحضر قماش مناسب، والسنة أن يكون أبيض، سنة أن يكون نظيف وجديد. أنبه بعض التنبيهات. بعض الناس إذا اشترى كفن يشتري كفن ثم يبدأ في تخييط وتفصيل هذا الكفن، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية بيضاء. كيف الثوب؟ وهذه من السنن. إذا كان الميت اللي عندنا الذي نريد أن نكفنه كما ترى في الصورة، نأتي بالقماش. الميت الذي أمامي الذي أريد أن أكفنه بعد أن غسلته طوله مثلا 1.70 متر أو أي طول، أنا أقص أو أقطع هذا القماش للكفن زيادة عن طول الميت بمقدار 80 إلى 60 سنتي. بمعنى إذا كان الميت 2 متر يبقى أخذ قطعة قماش 2 متر و80 سنتي. لماذا الزيادة؟ لأني سيلف طرف هذا الكفن من عند الرأس، وسيلف الطرف الثاني من عند الرجلين. يبقى الشرط الأول أن يكون طول كل قطعة من قطع القماش أزود من طول الميت بمقدار من 60 إلى 80 سنتيمتر. الرجل له 3 لفائف. إذن لو إن طول هذا الميت 2 متر، سأخذ 3 لفائف في 2 متر و80 سنتي أو في 3 متر. بعد أن قطعت هذا، يشترط في هذا القماش أن يكون عريضا، يعني عرض هذا القماش أكثر من 150 سنتي أو 140 سنتي، ليتحمل أن يلف حول الميت. أحضرت 3 قطع، هذه القطعة الأولى وهذه القطعة الثانية وهذه القطعة الثالثة، توضع هكذا. وقبل أن توضع هذه القطع فوق بعضها فوق بعض كما سنرى في الصورة، يوضع تحتها أربطة. تقطع أربطة 5 أو 7 أو 3 الأربطة وتر، توضع واحدة عند الرأس، واحدة عند الصدر، واحدة عند اليدين والوسط، واحدة عند الفخذ، ورباط آخر عند القدم كما في الصورة أمامكم. 1 2 3 4 5 6 7 7 أربطة، لو كانوا 5 فلا حرج. هذه الأربطة توضع حتى نصل إلى هذه الصورة، توضع تحت الكفن. وضعت الأربطة تحت الكفن بهذا المنظر، ثم يوضع الميت فوق هذا الكفن. كيف يحمل؟ ممكن أن يقلب الميت على ظهره ثم يندرج الثلاث قطع أسفل من الميت بهذا الشكل. الميت لو وضع فوق الكفن بهذا الشكل يلف القطعة الأولى يمينا ويسارا، ثم يوضع الطيب الحنوط، يعني هذا الميت بعدما وضعناه للكفن أصلا يطيب، ويوضع له تبان يعني شيء من قماش تحت إليته حتى لو خرج شيء متبقي في البطن لا يضر الكفن، ثم نطيب بدن هذا الميت، ثم نلف القطعة الأولى من القماش ونجمع الثانية عليها ونطيب هذه القطعة، ثم نضع الثانية نلفها بنفس الطريقة يمينا ويسارا، ثم الثالثة. فإذا لففنا الثالثة بهذا الشكل وصلنا إلى الأربطة، فنربط هذه الأربطة على الميت. إذن بالنسبة للرجل، نتكلم الآن على تكفين الرجل. إذن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، هذه ثلاث قطع من قماش تزيد عن طول هذا الرجل زيادة من عند الرأس وزيادة من عند القدم. لماذا؟ لأن بعد أن ألف هذه اللفات الثلاثة بهذا الشكل سأقلب جزء المتبقي الزائد فوق القماش يمينا وفوقه من عند الرأس، ثم أستخدم الأربطة. ولعل الإخوة يرجع لنا الصورة مرة ثانية حتى نبين كيف تكون هذه الأربطة وكيف يكون الميت بعد أن وضع في كفنه. انظروا إخواني، هذا مصيرنا جميعا، أنا وأنت سنكون بهذا الشكل. وضعت اللفائف، لو لاحظت من عند الرأس قطعة القماش الزائدة لفت من فوق الرأس ووضعت على الوجه، ثم كان هناك رباط، رباط الثاني على الصدر، في الوسط عند الفخذ، عند منتصف الساق، في الأخير، ثم الجزء الأخير من المتبقي عند القدم لف ووضع إلى أعلى. هذا الكفن بهذا الشكل، هذه هي السنة فيه، والسنة أن يطيب هذا الكفن، يوضع عليه شيء من الطيب. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة الأمر لا يختلف كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تدرج في إزار، يعني قطعة من قماش تلف من أعلى وسط المرأة إلى قدمها، ورداء وخمار، وعدد اللفائف يكون لفتين. يعني الرجل كان في ثلاث لفائف فقط، المرأة سيكون اللفتين اللي فتحت من ثلاثة، ثم يكون في وسط المرأة إزار ودرع وخمار، ثم توضع على اللفائف ويفعل بها كما فعل بالرجل. إذا سنصل إلى نفس الصورة، لكن المرأة في خمسة لفائف والرجل في ثلاثة لفائف. أيها الأخوة الكرام، ربما يسأل سائل الآن، إن لم يتأثر ثلاث لفائف لفة واحدة يجوز؟ الأصل في الكفن أن يستر جميع البدن حتى لا يظهر منه شيء. ومصعب بن عمير الصحابي الجليل كان من أغنى الناس في مكة، لكن لما مات ما كان عنده إلا بردة، إذا غطوا رأسه ظهرت قدميه إلى غير ذلك، فوضعوه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع عليها شيء من الإذخر، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأكفان، هذا ما ستأخذه من الدنيا، يعني أنت ستخرج من الدنيا بهذا الكفن. تفكر يوما أن خرجت من بطن أمك خرجت أيضا في قطعة من قماش ليس لها قيمة، وستخرج من هذه الدنيا بقطعة من قماش ليس لها قيمة. بعد أن كفن الميت ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، يوضع على السرير الذي يسمى النعش ويحمل إلى المصلى. حمل هذه الجنازة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالإسراع، أمر صلى الله عليه وسلم أن نسرع بالجنازة، الجنازة بالكسر أو بالفتح، الجنازة يسرع بها إلى المصلى. إذا وصلنا إلى المصلى أو المسجد الذي يصلى فيه على هذا الميت، من الذي سيصلي على هذا الميت؟ من الذي سيصلي عليه إماما أقصد؟ وما أجر الصلاة على الأموات؟ بعض الناس منا قد يحضر في مسجد من المساجد يصلي فيه الظهر، فيسمع أن هناك صلاة جنازة. للأسف الشديد تجد بعض الناس ينصرف قبل أن يصلي على هذه الجنازة، وهذا قد حرم نفسه أجرا عظيما. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط. من شهد جنازة حتى يصلى عليها، يعني لما خرجت من بيتها إلى المصلى حتى صلى، يعني وصل بالجنازة. أنا في المسجد وجاءت جنازة أصلي عليها، لأن صلاة الجنازة من أيسر ما يكون كما ستعرف الآن. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر. ومن صلى عليها ومن كان معها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر. فسأل الصحابة: يعني ما هذا القراط؟ قال: القراط الواحد مثل أحد، مثل جبل أحد من الأجر. أجر عظيم جدا أن تقف وتصلي على جنازة، هذا الأجر الأول. أجر الثاني أنك لو صليت على هذه الجنازة ودعوت لها وأخلصت في الدعاء للميت، سيأتي يوم موتك من يصلي عليك ويدعو لك بإخلاص. لذا من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نخلص الميت في الدعاء كما سيأتي في صفة الصلاة. وهذا الأجر الذي يصلي للميت، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن إخواني، نكثر عدد المشيعين والمصلين على الجنائز حتى يكون هذا أجر لهم وشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويكون لنا أجر عظيم كما سمعتم، أنه الذي يصلي على الجنازة فقط له قراط من الأجر، والذي يستمر مع هذه الجنازة حتى تدفن فله قراط آخر يصير قراطان من الأجر. هذا أجر عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، فلا نفرط فيه أبدا. ولذلك الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر صديق هذه الأمة، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد مريضا؟ قال: أنا. من منكم شيع جنازة؟ قال: أنا. إلى آخر هذا، فكان حريصا على هذه الأعمال، أعمال البر. ومن الأشياء التي تخالف أهل السنة في مسألة حمل الجنازة والصلاة عليها، عند الرافضة يضعون في الكفن بعد أن يحملوا الجنازة على النعش إلى الصلاة عليها، يضعون معها شيء من تربة الحسين، فيقولون: هذه التربة إذا دخلت معه فلا يشقى أبدا. نقول لهم: وقبل أن يكون قبر الحسين كيف كان الصحابة؟ ما الذي كان يكون معهم؟ كانوا يأتون بتربة من؟ هذا إخواني من هذه الأشياء التي بعد بها هؤلاء عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعتقدون أن الميت إذا وضع معه شيء من تربة الحسين فلا يخاف، أو يأمن الخوف فلا يخاف أو يخاف عليه أبدا، أو كما جاء عنهم. نسأل الله أن يردهم إلى السنة المطهرة ردا جميلا، وإلى هذا الدين العظيم. إذن عرفنا قيمة أو فضل صلاة الجنازة للميت وللمصلي. حكم صلاة الجنازة حكمها فرض كفاية، يعني إذا صلى على هذا الميت مجموعة من الناس سقط الإثم على الباقين. ولكن ملاحظة: بعض الناس يكون من أرحام هذا الميت أو من أقربائه أو ممن يعرفونه أو لا يعرفونه، يخرج خارج المسجد وينتظر حتى يصلي الناس ثم يذهب معهم إلى المقبرة. نقول لهذا: اتق الله واحرص على قراريط الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليها كان له قراط من الأجر، والقراط مثل جبل أحد. ونبيكم صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز المسلمين، وكان يداوم على الصلاة على كل جنازة تأتي إلى مسجده صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أنواع. كان لا يصلي على الغال، الغال الذي يأخذ مال خلسة من المال العام، يعني يأخذ مال من أموال المسلمين عامة، هذا الذي يغل، وهذا يأتي بما غل يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليهم. وكان لا يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين إلا أن يقضى عنه أو يتحمله أحد من المسلمين، وكان لا يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على قاتل نفسه يعني المنتحر. إذن كان لا يصلي عن الغال الذي يسرق من المال العام من مال المسلمين، ولا يصلي على صاحب الدين الذي لم يقضى عنه ولم يتحمله أحد من المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة الجنازة على قاتل نفسه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة للغائب على ملك الحبشة، الذي هذا الملك الذي كان يحكم الحبشة، وأسلم هذا الرجل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وكان يسمى أصحمة تعني بالعربية عطية. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب في المصلى. إذن عرفنا فضل صلاة الجنازة وحكم صلاة الجنازة، والأشخاص الذين لم يصلي عليهم مش أشخاص بعينهم، لا لهم صفات، الغال والمدين وقاتل نفسه. وعرفنا أنه يجوز الصلاة على الغائب الذي مات في بلاد غير بلاد المسلمين ولا يوجد من يصلي عليه من المسلمين. أين يصلي المسلمون على هذا الميت أو على هذه الجنازة؟ في المسجد أو في المصلى. في المسجد أو في المصلى يجوز الصلاة في المسجد على الميت، ويجوز الصلاة عليه في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على ملك الحبشة صلى عليه في المصلى، المصلى الذي هو مكان في الصحراء الذي يصلى فيه العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف إلى غير ذلك. يصلى عليه، وبعد أن يصلى عليه يحمل هذا الميت من المصلى إلى قبره. لكن كيفية الصلاة على هذا الميت؟ كيفية الصلاة أيها الإخوة الكرام، صلاة الجنازة 4 تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود. التكبيرة الأولى الله أكبر، يكبر الإمام ويكبر المؤمن، التكبير في السر. التكبيرة الأولى بعدها يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر وهو واقف، ثم يقرأ بالفاتحة دون دعاء استفتاح، طبعا يشترط لها الوضوء. يقرأ الفاتحة وبعد أن ينتهي منها يكبر الإمام في التكبيرة الثانية الله أكبر، يرفع يديه مع التكبير. وجود خلاف من أهل العلم هل يرفع يديه أو لا يرفع، الذي عليه أكثر أهل العلم أن الرفع هو الأصح، أن يرفع يديه مع كل تكبيرة مع تكبيرات هذه الصلاة. إذن التكبيرة الأولى يكبر ثم يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر ويقرأ الفاتحة. التكبيرة الثانية بعد انتهى يرفع يديه، لو أخذ بالقول الآخر ولم يرفع فلا شيء، يرفع يديه الله أكبر ويضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم يقول النصف الأخير من التشهد، يعني الصلاة الإبراهيمية، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو أي صيغة أخرى، لأن هذا التشهد له 4 صيغ ذكرناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثالثة يدعو، والرابعة يرفع ويضع اليد اليمنى على يد اليسرى على الصدر ويدعو لهذا الميت ولأموات المسلمين. في التكبيرة الثالثة والرابعة يكون الدعاء للميت، يدعو له بخير الدنيا بخير الآخرة والمغفرة من الذنوب، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ابدل دارا خيرا من داره، ذكر أو أنثى، تقول ضمير حسب الذكر الأنثى، اللهم ابدله إن كان رجل دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، وإن كانت امرأة اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وزوجا خيرا من زوجها، وأهلا خيرا من أهلها. اللهم وسع له في قبره، أو ضمير المؤنث، اللهم وسع لها في قبرها، وإن كانوا جماعة بضمير الجمع. اللهم نور لهم فيه، اللهم اجعله عليهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. أو تدعو لهم بما تيسر لك من الدعاء يتضمن الرحمة ومغفرة الذنوب ومحو السيئات، وأن يهون عليهم عذاب هذا القبر. تدعو بما شئت وبما تيسر لك من دعاء، إن لم تحفظ الأدعية الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسنة أن تحاول أن تحفظ هذه الأدعية لتكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتك، حتى تنال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بعد التكبيرة الرابعة تقول اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما دعوت لأموات المسلمين ولأمواتك بالرحمة والمغفرة وتجاوز عن السيئات، وأن يخفف عنهم عذاب القبور. هذا بعد أن تنتهي من الصلاة يسلم الإمام يمينا ويسارا، وعند بعض المذاهب أنه يسلم جهة اليمين فقط، هذا وذاك كله صواب. إن كان الميت طفلا يعني أو في أطفال، يزيد دعاء لوالد أو للأبوين، اللهم اجعلهم اجعل هذا الطفل لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذخرا في الجنة، واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله فرطا أو فرطا لوالديه، يعني يستقبل والديه في الجنة، وتدعو لهم بأن يبدلهم ربهم سبحانه وتعالى خيرا من هذا الطفل. هذه صفة صلاة الجنازة. عرفنا فضل هذه الصلاة وحكم هذه الصلاة، ثم الأشخاص أو الأنواع من الناس الذين لم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم أين يصلى على هذا الميت، ثم تكلمنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة. بعدها يحمل هذا الميت من المسجد أو من المصلى، يحمل على الأعناق، والسنة أن نسرع به أيضا، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. تحمل الجنازة إلى المقبرة. ما هي المقابر؟ وما السنة علينا إذا وصلنا إلى المقبرة؟ وكيف يدخل هذا الميت إلى القبر؟ وماذا يحدث بعد أن يدخل؟ وماذا يحدث بعد أن يتركه أهله إذا دفنوه؟ هذا إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من هذا البرنامج المبارك. وإلى أن نلتقي في هذه الحلقة، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا، وأن يصلح أحوال البلاد والعباد، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.